الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى كل رسول أرسله. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله في السر والعلن، ألا فاتقوه وخافوه. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول الله عز وجل في القرآن الكريم: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. ويقول الله عز وجل في القرآن الكريم: ولمن خاف مقام ربه جنتان. وقال تقدست أسماؤه: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. الله عالم الغيب والشهادة، الله لا تخفى عليه خافية، الله مطلع علينا أينما كنا وأينما ذهبنا، في ليل أو نهار، في البرية، في المسجد، في الطريق، في الأسواق، وأنت وحدك في الليل، في الظلمة، أو في الطابق السفلي، أو في الغواصة في جوف البحر، أو في الطائرة في الجو، أينما كنت، أينما ذهبت، الله مطلع عليك، الله عالم بك، الله لا تخفى عليه خافية، وما الله بغافل عما تعملون. لذلك علينا أن نتقي الله في السر والعلن، وعلينا أن نبقى ملازمين للشريعة، مجتنبين للباطل والمنكر، علينا أن نبقى ملتزمين لما أمر الله وبما أمر الله، لنربح الآخرة، لنفوز ذلك اليوم، لننجو في يوم الحسرة والندامة، في ذلك اليوم، يوم الظمأ الأكبر والفضيحة العظمى. فالآن في هذه الدنيا علينا أن نتقي الله عز وجل، في الصيف، في الحر، في البرد، عليك أن تتقي الله، في الصحة، في المرض، عليك أن تتقي الله، في الفقر، في الغنى، عليك أن تتقي الله، في الحرب، في السلم، عليك أن تتقي الله. هذا هو الفائز، هذا هو البطل. البطل هو الذي يتقي الله، البطل هو الذي يلتزم ما أمر الله ويجتنب ما حرم الله، هذا البطل. وما معنى ولمن خاف مقام ربه؟ والآية الثانية: وأما من خاف مقام ربه، معناه خاف وقوفه يوم القيامة للسؤال والحساب. ليس معناه أن الله تعالى يكون في أرض الموقف ويقف العباد في مقابله، هذا مستحيل على الله، فالله تعالى لا مكان له، والله ليس في جهة السماء، وليس ساكنا على العرش، ولا ينزل كما يعتقد الكفار ذلك اليوم إلى أرض الموقف ليحاسب العباد فيصيرون مقابلين له، هذا مستحيل على الله، هذه صفة المخلوق، وأما الله فلا جهة له ولا مكان، لأنه ليس جسما بالمرة ولا يتصف بصفات الجسم. لذلك قال إمامنا وسيدنا الشافعي رضي الله عنه وأرضاه: المجسم كافر. إذن فما معنى ولمن خاف مقام ربه؟ معناه خاف الوقوف يوم القيامة للسؤال، للحساب، ذلك اليوم الذي لا بد لنا منه جميعا. هذا معناه، معناه خاف من السؤال في الآخرة، خاف من الحساب، خاف من عذاب الله، خاف من عقوبة الله، خاف من وعيد الله، فأدى الواجبات واجتنب المحرمات. ليس معناه أن الله تعالى يكون بينه وبين الإنسان اجتماع في أرض واحدة أو مقابلة أو في مكان، الله منزه عن كل ذلك، لأن الله تعالى لا يوصف بصفة من صفات مخلوقاته، ولا يشبه شيئا من مخلوقاته، ولا يوصف بالتنقل ولا بالنزول بالحركة والسكون، ولا يوصف بأنه في مكان دون آخر، ولا أنه في كل الأماكن في وقت واحد. هذا كله مستحيل على الله، لأن الله قال: ليس كمثله شيء. وما معنى أن تنهى النفس عن الهوى؟ ما معنى مجانبة الهوى؟ ما معنى أن تبتعد عن الهوى؟ ما معنى مخالفة الهوى؟ ما معنى ما جاء في هذه الآية: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى؟ ما معنى الهوى هنا في هذا الموضع؟ الهوى في لغة العرب له أكثر من معنى، ويأتي بعدة معان، لكن هنا في هذا الموضع ما تميل إليه النفس من المحرمات والمنكرات ومما يخالف الشرع، هذا معنى الهوى هنا. الهوى في هذا الموضع يعني المحرمات، يعني المنكرات. فالذكي هو الذي يقهر نفسه، يمنعها من اتباع هواها، من أن تسترسل في هذا الهوى المذموم القبيح. واسمعوا إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الهوى يعمي ويصم. ما معنى يعمي ويصم؟ يعمي عن رؤية الحق حقا. الهوى أي ما تميل إليه النفس مما يخالف الشرع الشريف يعمي القلب عن رؤية الحق حقا. ويصم أيضا، يصم عن سماع الحق حقا. فترى هذا الإنسان عينه كبيرة وبصره قوي لكن قلبه أعمى، وترى هذا الإنسان وهو في المسجد أحيانا يسمع من يتكلم خارج المسجد بصوت منخفض، سمعه قوي لكن أحيانا القلب إذا كان مغلقا مقفلا من يفتحه؟ من يهديه؟ أم على قلوب أقفالها؟ أم على قلوب أقفالها؟ لذلك الرسول يحذرنا من اتباع الهوى. الهوى يعمي ويصم، يعمي عن رؤية الحق حقا، ويصم عن سماع الحق حقا. واسمعوا وانتبهوا، من الهوى المذموم أن يعمل الأخ الكبير البالغ مع إخوته الصغار أو الذين دونه في السن ما هو مخالف للشرع، مثلا كأن يتسلط عليهم بالضرب بغير حق، هذا مما تميل إليه النفس، يحب الاستعلاء، التكبر، الانتفاخ، فيضرب إخوته بغير حق، يتسلط عليهم فيسبهم بغير حق، وأحيانا يتصرف في أموالهم. الأب مات وهو الأخ الكبير، فيأكل أموال إخوته الصغار أو الذين هم دونه في السن، لكن باسم أنه هو كبير العائلة يأكل أموالهم بالباطل، يتصرف في ملكهم، في مالهم، بما لا يرضون، بما لا يأذنون، وهذا من الكبائر، هذا من كبائر الذنوب، والله يسأل عن الإبرة يوم القيامة. هذا من جملة الاستعلاء على عباد الله والتسلط عليهم بغير حق، ولو كانوا إخوة لك في بيتك لا يجوز لك أن تظلمهم، لا يجوز لك أن تضربهم بغير حق ولا أن تسبهم بغير حق. نعم الأخ الكبير يحترم، الرسول قال الأخ الكبير بمنزلة الأب، لكن هو أيضا عليه أن يتقي الله تعالى في من دونه في العمر والسن من إخوته. ومن جملة اتباع الهوى والانتفاخ والتكبر ما تفعله بعض الزوجات مع زوجها لأنها غنية وهو فقير، فتؤذيه بغير حق بكلامها، تتطاول عليه، تتكبر عليه، وأحيانا تعيره بين الناس، تشتمه، تسبه، تؤذيه بغير حق فقط لأنها غنية وهو فقير. هذا أيضا من اتباع الهوى. وأيضا من اتباع الهوى ما يفعله بعض الرجال، وهو أنه يضرب زوجته بغير حق، وهذا ظلم. والرسول عليه السلام يقول الظلم ظلمات يوم القيامة. أنت الرجل، نعم، لكن عليك أن تتقي الله في زوجتك، ليس لك أن تظلمها، وليس لك أن تسبها بغير حق، وليس لك أن تسب أهلها بغير حق. وهذا ما يقع فيه كثير من الرجال، يقول أنا الرجل، أنت الرجل، ليس معنى هذا أن تعصي ربك، ليس معنى هذا أن تسترسل في الظلم والفسق والفجور. الرجل يعرف بتقواه، بحسن خلقه، بتواضعه، بالتزامه بشريعة الله. سيد الرجال محمد، سيد الرجال محمد، أفضل العالمين محمد، أعظم قائد هو محمد، ومع هذا كان يعامل زوجاته بالعدل، بالإحسان، بالصبر، بالعفو، بالصفح. هذه أخلاق الرجال، ليست الظلم والفسق والفجور. وأيضا من جملة اتباع الهوى أن يتصرف الشريك في مال شريكه بما لا يرضى، بما لا يأذن. دخلا في تجارة، هذا رأى المال أمامه، صار يتصرف في المال بغير إذن شريكه، بغير رضاه. وانتبهوا أيها الأحبة، انتبهوا جيدا، الشريك إذا ظلم شريكه وتصرف في ماله بغير حق، إذا حصل منه الظلم والفسق والفجور بأكل مال شريكه بغير حق، محقت البركة من تجارته، فلينتبه. ثم هذا يكون وبالا عليه يوم القيامة. لا تتمتع بهذا المال بالحرام ثم يكون شؤما عليك. أليس قال بعض الصحابة لا خير في غنى من بعده النار؟ أن تجمع المال بالحرام ثم تتحسر وتبكي وتعذب في القبر وتعذب في جهنم، ماذا يعمل لك المال؟ ماذا يفعل لك هذا المال؟ ومن جملة الاستعلاء على الناس واتباع الهوى أن يرفض الإنسان النصيحة بعد أن أخطأ وجاء من ينصحه ويرشده ويدله إلى التوبة إلى الخير، فيرد النصيحة على قائلها ويعلم أن الحق مع القائل، لكن هو غني أو أكبر من ذاك في السن فلا يقبل النصيحة، يتكبر ويتعجرف، وهذا من جملة اتباع الهوى، هذا من جملة اتباع الهوى. وكذلك من جملة اتباع الهوى ما يقع فيه بعض المشايخ، الشيخ على المنبر يخطئ، الشيخ في المسجد يخطئ، يأتي طالب في المسجد ربما صبي نصحه هذا الشيخ يتكبر، هذا الشيخ لا يقبل الحق، يرد الحق على قائله، لماذا؟ هو الشيخ، هو على المنبر، هذا المنبر لن يكون معك في القبر، هذا المنبر لن يكون في ظهرك في القبر، وهؤلاء الناس لن يكونوا معك في القبر، أنت وحدك في القبر، أنت وما عملت، أنت وما قدمت. عمر بن الخطاب أمير المؤمنين على المنبر قال: أخطأ عمر وأصابت امرأة، هذا التواضع، هذا الانصياع للحق، هذا قبول الحق. أما ما يفعله اليوم بعض أدعياء المشيخة، هذا أعجب بعمامته، وهذا أعجب بلحيته، وهذا أعجب بقميصه، وهذا أعجب بشهادته، فيخطئ وينصح ولا يقبل النصيحة، يرد الحق على قائله. وهكذا في الفضائيات، وهكذا في التلفزيونات، يخطئ المحاضر، يخطئ الشيخ أو الدكتور، فيتصل بعض الناس ينصحه فلا يقبل ويرد الحق على قائله: هذا شيخ متكبر، هذا شيخ منتفخ، هذا شيخ متعجرف، هذا شيخ رد النصيحة، اتبع الهوى. وقد قال العلماء: من اتبع الهوى هوى، سقط. الذي يتبع الهوى يسقط، وأما الذي يتبع الحق هو الذي يرتفع، أما الذي يتبع الحق هو الذي تعلو درجاته ويعلو مقامه. الحق أحق أن يتبع. من جملة الأمثلة ما يفعله بعض أدعياء المشيخة، إذا عمل ما يسمى بحلقة الذكر يقول: الله الله، فيقال له اللفظ الصحيح الله، فلا يقبل، يستمر في الخطأ وما يخالف الشرع فقط انتصارا لهواه لكي لا يرجع أمام الناس. اللفظ الصحيح الله، إن قال الله من غيرها أو الله بالهاء من غير المد هذا تحريف. واسمعوا ماذا قال اللغوي النحوي الذي هو من أشهر علماء العروض والقوافي، الخليل ابن أحمد الفراهيدي، في كتابه العين قال: لا يجوز حذف المد من لفظ الجلالة الذي قبل الهاء. قبل الهاء تقول الله، يوجد هنا ألف مد، إذا حذفتها فقلت الله، هذا المد أنت ماذا عملت؟ تركته، حرفت ولو أخرجت الهاء. قال: هذا لا يجوز. أو أن تقول الله 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 من غير هاء، وهذا تحريف. الله ماذا قال في القرآن؟ الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. إذا أردت أن تكبر تكبيرة الإحرام للصلاة، هل تقول الله أكبر لا تقول الله أكبر. إذا أردت أن تقرأ الفاتحة في الصلاة هل تقول الحمد لله رب العالمين؟ لا، تقول الحمد لله. لماذا في الكلام إذا قيل له كيف حالك يقول الحمد لله؟ أين الهاء؟ أين اللفظ الصحيح؟ الحمد لله، الله، والله، هذا اللفظ الصحيح. الله يقول الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، وقال ربنا وذروا الذين يلحدون في أسمائه، الذين يحرفون ويغيرون في أسماء الله ابتعدوا عنهم ذروهم. هذا القرآن الكريم. ومن جملة اتباع الهوى والتعجرف ما وقع فيه بعض المشايخ وبعض المؤلفين وبعض المعاصرين من أنه سمى الله روحا أو علة أو العلة الكبرى أو علة العلل أو الأصل أو المنبع أو اللوحة الإلهية أو الريشة الإلهية أو القدرة أو القوة. هذا كله إلحاد، هذا إلحاد، وهذا ليس من أسماء الله. الله تعالى سمى نفسه بالأسماء الحسنى ومعنى الحسنى التي تدل على الكمال، أما العلة لا يدل على الكمال. تعرفون معنى العلة في لغة العرب؟ المرض، المرض. وقد تأتي بمعنى السبب، والسبب مخلوق والمرض مخلوق والله خالق فلا يوصف بذلك. بل اسمعوا ماذا قال الفقيه الحنفي ركن الإسلام علي السغدي: من سمى الله علة أو سببا كفر. واسمعوا ماذا قال الفقيه الحنفي الشيخ عبد الغني بن إسماعيل النابلسي في كتابه أسرار الشريعة، يقول: تسمية الله بالعلة، إطلاق العلة على الله، هذا من فلاسفة اليونان. يقول: هذا من فلاسفة اليونان، وهذا من كفر بعض الطوائف. يعني هذا ليس من عقيدة الإسلام، هذا ليس من عقيدة الإسلام. الناس هنا إذا أراد بعضهم أن يدعو على بعض بالعامية يقول له اصيبك علة، يدعو عليه بالمرض. كيف يقال عن الله علة؟ كيف يقال عن الله العلة الكبرى أو علة العلل؟ هذا لا يليق بالله، هذا تكذيب للقرآن. وكذلك لا يقال عنه القدرة أو القوة أو القوة الخالقة أو القوة الخفية أو القوة التي وراء الكون أو اليد الخفية أو اليد التي تدير الكون. كل هذا إلحاد. الله ذات موصوف بالقوة، ذو القوة المتين، يعني متصف بالقدرة، ذات متصف بالقوة أي بالقدرة، ليس هو صفة، هو ذات متصف بالقدرة. هذا القرآن ذو القوة المتين. أما هم أنكروا ذات الله وجعلوه صفة، هذا كله إلحاد، وهذا من اتباع الهوى. لذلك أيها الأحبة، من خاف وقوفه يوم القيامة للسؤال والحساب فأدى الواجبات واجتنب المحرمات خوفا من الله، ليس لأجل الناس، وليس خوف الفضيحة بين الناس، كالذي يلعب القمار يخسر أمواله فقعد يبكي خوفا من أبيه، هذه ليست توبة. كالذي يزني ثم عرفت زوجته قعد يبكي خوفا منها، هذه ليست توبة. لا بد وأن يكون خوفه من الله لأجل أنه عصى الله، لأنه فرط في حقوق الله، وأن يرجع إلى الطاعة. التوبة محلها القلب، وهي الندم، ليس الخوف من الناس، من الزوجة والأب والأم والأخوة والشريك في التجارة. لا أيها الأحبة، خوفا من الله. واسمعوا ماذا قال العلماء: اجتناب معصية واحدة خوفا من الله تعالى أفضل من 1000 حسنة من النوافل. تجنب معصية صغيرة واحدة خوفا من الله، خوفا من الله أفضل من 1000 حسنة من النافلة. لذلك اعملوا بمقتضى هذه الآية: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى، من التزم بمعناها كان من الناجين الآمنين الفائزين المطمئنين يوم القيامة، حققني الله وإياكم في ذلك، إنه على كل شيء قدير. هذا وأستغفر الله لي ولكم، فيا فوز المستغفرين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله في السر والعلن، ألا فاتقوه وخافوه. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها الأحبة، روى الحافظ أبو نعيم عن نبي الله عيسى المسيح عليه الصلاة والسلام أنه قال في مدح علماء أمة محمد الأتقياء الصلحاء: عيسى المسيح النبي الرسول المسلم المؤمن الذي ما زال حيا في السماء يعبد الله مع الملائكة، يقول في مدح العلماء الأتقياء من علماء أمة محمد صلى الله عليه وسلم: علماء حلماء، بررة أتقياء، من الفقه كأنهم أنبياء. هم ليسوا أنبياء، ولا يقول عنهم أنبياء، إنما في قوة العلم يشبههم بالأنبياء، في قوة العلم. انتبهوا، هذا الكلام المكذوب الذي ينسبه بعض الجهلة للرسول: علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل، هذا غير صحيح، هذا كذب، هذا افتراء، هذا حديث موضوع، الرسول ما قاله. إنما عيسى يشبه العلماء الأتقياء الصلحاء الأخيار الأنقياء الأطهار في قوة علمهم بالأنبياء، من باب التشبيه، ولم يجعلهم أنبياء ولا قال عنهم أنبياء، قال علماء حلماء، بررة أتقياء، من الفقه كأنهم أنبياء. أليس الرسول قال عن العلماء الأتقياء ورثة الأنبياء؟ على هذا المعنى، أي أنه يمدحهم، يثني عليهم. لذلك علينا بالرجوع لهؤلاء العلماء، إلى الأتقياء، إلى الصلحاء، لا إلى الفسقة، لا إلى الدجاجلة ولو كانوا بصور علماء، لا إلى كل من لبس العمامة، لا إلى كل من هب ودب ودرج، لا، إنما إلى الأتقياء، إلى الصلحاء، الأمناء الذين يخافون الله ويخافون الفتوى بغير علم. وهنا من باب النصيحة أنصح إخواني وأحبابي في حضور مجالس العلم: علم الدين حياة الإسلام. أيها الأحبة، من لم يتعلم لا يضمن صحة عباداته، وهذه المساجد والمصليات التي تدرس فيها جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية كثيرة، وهذا علم صحيح بالدليل والبرهان بالأدلة والبيان، فاحضروا في مجالس العلم ولا تلتفتوا إلى قول مشوش وحاسد يكذب على هذه الجمعية. واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة على نبيه الكريم، فقال وهو أصدق القائلين: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا اغفر لنا وتب علينا وعافنا واعف عنا واهدنا وسامحنا وأصلحنا. اللهم اختم لنا بكامل الإيمان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم احقن دماء المسلمين في كل أرض وبلد. اللهم احقن دماء المسلمين في كل أرض وبلد. اللهم احقن دماء المسلمين في كل أرض وبلد. اللهم فرج عن المسلمين، اللهم الطف بالمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم عجل بالنصر والفرج رب العالمين. اللهم أكرمنا برؤية حبيبك محمد، واختم لنا بكامل الإيمان، واهد من ضل من أهالينا، واجعلنا والمؤمنين منهم من الصالحين، وأنبت أولادنا نباتا حسنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا حراسا لعقيدة حبيبك محمد، واجعلنا خداما لدينك يا رب العالمين. واجمع لنا بين خيري الدنيا والآخرة، وتب علينا حتى نكمل النقص الذي فينا. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا، وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك يا الله، وارحمنا يا أكرم الأكرمين، ونجنا من العذاب يا رب العالمين، وأدخلنا الجنة مع الأولين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه يزدكم، واتقوه يجعل لكم من أمركم مخرجا. قوموا إلى صلاتكم رحمكم الله، وأقم الصلاة.